أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في التنبيه الخامس، وهذا التنبيه ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه، وما الإنسان ما فحصت فحص كامل بس لم أرى من تعرض له، وهو شمول الحديث للأضرار الاعتبارية. أن الحديث هل يختص بالأضرار الحقيقية أو لا، أنه يشمل الأضرار الاعتبارية، وهذا إلها فوائد وآثار عملية تترتب في عصرنا الحاضر. وهو بحث القضية من ناحيتين: الناحية الأولى في أصل شمول الحديث للأضرار الاعتبارية، والجهة الثانية هي أنه على تقدير الشمول، هل يختص هذا بالأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان الشارع أو لا يشمل الأضرار الاعتبارية المتجددة بعد شنو زمانه، التي هي لا وجود لها في زمان الشارع لكن تجددت بعد ذلك واعتبرت أضرار وصارت أضرار اعتبارية، فهل الحديث يشملها أو لا يشملها. بالنسبة إلى الأمر الأول، تقدم سابقا يوم الأربعاء ذكر بأنه الظاهر أنه يقول لا ينبغي الإشكال في شمول الحديث للأضرار الاعتبارية في البحث الأول. يعني خلنا نفترض أن الأضرار كانت موجودة في زمان الشارع، نتكلم أن الحديث هل يشملها أو لا، بعد ذلك نبحث أنه هل يشمل الأضرار المتجددة أو لا. إذن بالنسبة للبحث الأول قال لا إشكال في شمول الحديث لهذه الأضرار الاعتبارية التي هي كما ذكر في طول ثبوت حق الارتكاز الاعتباري لها. وبهذا الاعتبار ذكر بأن سلب هذا الحق بعد فرض ثبوته ارتكازا وعرفا وعقلائيا، سلب هذا الحق يعتبر ماذا؟ يعتبر ضررا حقيقة. وعنوان الضرر يشمل الضرر ما يكون ضررا حقيقة واقعا، وما يكون ضررا شنو اعتباريا، وما يكون ضررا خلينا نقول بتعبير أصح في طول الاعتبار، لأنه ذكر بأنه هو ضرر حقيقي بعد الاعتبار، هو ضرر حقيقة لكنه في طول شنو؟ في طول العناية العرفية، في طول الاعتبار العرفي. واستدل على ذلك كما تقدم بالإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي كما تقدم بحثه. بعد الفراغ عن هذا يقع الكلام في الجهة الثانية، وهي في بيان ما هو الضابط لشمول الحديث لشمول العنوان في كلام الإمام كعنوان الضرر، كعنوان العالم، كعنوان أي عنوان يرد في الدليل الشرعي وتترتب عليه أحكام شرعية. ما هو الضابط في شمول العنوان الوارد في كلام الشارع للأفراد الاعتبارية؟ شنو الضابط في هذا؟ قال أكرم العالم، والعالم إلى فرد حقيقي وإلى فرد شنو اعتباري. ما هو الضابط في شمول العنوان الوارد في الدليل للأفراد الاعتبارية؟ على ضوء تحليل هذا الضابط ننطلق للبحث في الجهة الثانية، وهو شنو؟ وهو أن بعد الفراغ عن شمول حديث لا ضرر للأضرار الاعتبارية في الجهة الأولى، يقع الكلام في أنه هل يشمل الأضرار، هل يختص بالأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان النص في زمان الشارع أو لا، هو لا يختص بها وإنما يشمل الأضرار الاعتبارية المتجددة. إذا علمنا ما هو المناط في شمول الحديث بالأضرار الاعتبارية لعله نستفيد من هذا تحديد إجابة عن هذا السؤال، وهو أنه هل يختص بالأضرار الموجودة في زمان الشارع أو يشمل الأضرار المتجددة بعد زمانها. أجاب عن هذا في الجهة الأولى، تكلم وقال بأن الفرد الاعتباري على نحوين أو على ثلاثة أنحاء، ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن تكون العناية في الفرد المبذولة، الفرد الاعتباري هو فرد عنائي وفرد حقيقي للعنوان الوارد في الدليل، أن تكون العناية بالفرد بهذا الفرد الذي هو ليس فردا حقيقيا للعنوان، العناية به، هذه من جهة الخطأ في التطبيق، خطأ في التطبيق، من جهة الخطأ في التطبيق. كما إذا تصور العرف خطأ أن زيد من الناس عالم، خطأ اشتباها يمثل بهذا المثال، لو فرضنا أنه اعتقد بأنه هذا عالم بالله لأنه يعتقد بالله، يعني خطأ يعني يرى أن كل من يعتقد بالله إذن هو عالم بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى، عنده علم بالذات الإلهية لأنه يعتقد شنو بها، هذا خطأ في التطبيق. لكن هو شنو خطأ من باب الخطأ في التطبيق، اعتبره شنو؟ اعتبره عالما، ونتيجة هذا الخطأ في التطبيق هو يرى، هذا المخطئ في التطبيق يرى شنو شمول الدليل الذي ورد فيه هذا العنوان لهذا الفرد الذي هو فرديته للعنوان من باب الخطأ في التطبيق. هنا قال لا إشكال في أن العنوان المأخوذ في كلام الشارع مثل العالم أكرم العلماء لا يشمل هذا الفرد بعد فرض الخطأ، خطأ في التطبيق ليس فردا له، حتى عناية ليس له فرد، ليس له خطأك في التطبيق، ولذا لو التفت العرف إلى خطأه لا يراه فردا علما من ذلك عنوان، فكيف يشمله الدليل؟ وهنا لا إشكال في عدم شمول الدليل الذي ورد فيه ذاك العنوان لهذا الفرد الذي تكون فرديته لذلك العنوان من باب الخطأ في التطبيق. هذا واضح، كنا نخليه على حدة. النحو الثاني أن تكون ارتكازية فردية هذا الفرد للعنوان، هذا أمر مرتكز في ذهن العرف أن هذا فرد للعنوان، هذه الارتكازية أن تكون من باب الإنشاء ومن باب الخطأ في التطبيق، لا من باب الإنشاء، بمعنى أن العرف يوجد فردا من أفراد ذلك العنوان بالإنشاء، هو يوجده العرف يوجده، لهذا طبق عليما على عنوان التعظيم، عنوان التعظيم في العنوان عنوان عام، العرف في بعض الأحيان هو يوجد فردا شنو لهذا العنوان، هو يوجده بالإنشاء، هو يوجده، هو يعتبر أن القيام شنو تعظيم، هذا لا يجب أن يكون هذا ثابت في كل المجتمعات العقلائية، لا في مجتمع معين يعتبرون أن القيام للإنسان عندما يكون قادم هذا يعتبر شنو؟ تعظيما واحتراما لهذا القادم. فهو يوجد فردا من أفراد التعظيم بماذا؟ بالإنشاء. فالعرف إذا اعتبر أن القيام بشخص هذا يعتبر تعظيم له، حينئذ يتحقق التعظيم بالقيام حقيقة، حقيقة يتحقق. حتى عند من لا يرى أن هذا شنو تعظيم، في مجتمعات أوروبية لا يرى أن هذا قيام تعظيم، لكن إذا رأى أهل ذاك العرف الخاص الذين أوجدوا هذا الفرد للتعظيم، إذا رأى شخصا منهم يقوم إذا لشخص آخر قادم هو يرى يقول أن هذا تعظيم، لأن التعظيم هو عبارة عن إبراز الاحترام، إبراز الاحترام لشخص ما بأي مبرز كان، فهو يقول هذا تعظيم حقيقة، يقول هذا تعظيم وإن كان هو لا يوافق عليه، هو لا يراه تعظيما لكنه يقول هذا احترمه عظمه عندما يقوم له ويقف شنو واقفا عندما يقبل ذلك الشخص. فهو حتى عند من لا يرى أن القيام تعظيم هو هذا الشخص أيضا يقول بأن هذا تعظيم حقيقة، يعني يقول ما صدر من أهل ذلك العرف من القيام عند قدوم القادم ما صدر منه هو تعظيم حقيقة. هذه نقطة مهمة حتى نفرق بينه وبين العرف الثالث، هو تعظيم حقيقة، وهذا كونه تعظيم حقيقي لا يختص بأهل ذلك العرف الخاص بل يشمل كل أحد يطلع على ذلك، كل أحد يطلع على أن هذا العرف الخاص الذي يرى القيام تعظيما للإنسان هو يقول إذا مارس الإنسان أهل ذلك العرف هذا الشيء يقول بأن هذا تعظيم حقيقة، يعني كون تعظيم ليس أمرا نسبيا، أمر حقيقي مطلق. ما نقول تعظيم من وجهة نظر، تعظيم وليس تعظيما من وجهة نظر أخرى، تعظيم بمنظار وليس تعظيم بمنظار آخر، لا، هو تعظيم على نحو الإطلاق، وهو تعظيم حقيقي وتعظيم مطلق وليس تعظيما نسبيا. هذا النحو الثاني. ومن هنا يقول بأن هذا إيجاد هذا الفرد من قبل العرف بالعنوان، عنوان التعظيم في المثال، هذا ماكو مانع أن نفترض بأن هذا الإيجاد يختص بعرف خاص كما في القيام يختص بعرف خاص، وكل الأعراف تجعل القيام تعظيما، وإن كان يختص بعرف خاص إلا أن فردية هذا الفرد للعنوان لا يختص بذلك الأمر، بما قلنا من أنه حتى من لا يؤمن بهذا ومن لا يتفق مع أهل العرف في هذا الشيء هو يرى بأن هذا شنو تعظيم حقيقة، وأن هذا فرد حقيقي من أفراد شنو التعظيم. فرد حقيقي مقصود نمون مقام يعني مو الفرد الحقيقي للتعظيم اللي هو كان يمثل بيش بالسجود لله مثلا، لا هو ليس من هذا القبيل، لكنه هو يراه مصداق حقيقي لهذا العنوان. إذن هذا الإيجاد قد يفترض، إيجاد الفرد للعنوان قد يفرض اختصاصه بعرف خاص، ولكن فرديته للعنوان تثبت ثبوتا حقيقيا مطلقا وليس نسبيا كما في القسم الثالث. في هذا النحو يقول أيضا هنا لا ينبغي الإشكال في شمول العنوان الوارد في الدليل لهذا الفرد حتى لو كان متجددا بعد زمان الشارع، حتى لو كان متجدد بعد زمان الشارع هذا العنوان يكون شاملا له باعتبار ما قلناه أو ما قاله من أنه فرد حقيقي ومطلق، هو فرد حقيقي وليس فردا عنائيا ومجازيا للعنوان، وثانيا هو فرد مطلق يعني ليس نسبي، يعني هو فرديته للفرد ليست من وجهة نظر معينة، ليست بمنظار خاص. ما أقدر أقول بأن هذا تعظيم من وجهة نظر أهل ذاك العرف، أما غير أهل ذلك العرف هذا ليس تعظيم، لا هو تعظيم على كل حال وبلحاظ الجميع ومن جميع وجهات النظر، ولذلك لا يكون هذا تعظيما نسبيا، يعني هو تعظيم من هذا المنظار وليس تعظيما من منظار آخر، لا هو على الإطلاق يكون تعظيما. إذن هو فرد للعنوان حقيقة وفرد للعنوان مطلقا وليس نسبيا، فإذا بعد يشمله الدليل ليش يشمله الدليل؟ فيكون الدليل شاملا له. يمثل لذلك يقول بماذا فرضنا أن الدليل إجل دل على أن الماء مطهر، الماء مطهر، هذا لفظ الماء إلا أفراد حقيقية كانت موجودة وين في زمان الشارع، أكو أفراد استجدت بعد زمان الشارع، أفرض هاي الأشياء اللي السبب الجديد كل شيء يسوون الماء يصنعون الماء من حتى أجلكم الله من الكذا والكذا، مو هذه أفراد مستجدة، وهذا يشملها الدليل أو لا يشملها الدليل؟ يشملها الدليل، هاي فرد حقيقي للماء، هذا فرق السلام ما كان موجود في زمان الشارع، هذا يشمله الدليل ويكون مطهر، دليل المطهرية يشملها كما هو في الماء الأفراد التي كانت موجودة في زمان الشارع أيضا يشمله الدليل. ففردية هذا الفرد لما كانت هي فردية حقيقية للعنوان وفردية ليست نسبية من وجهة نظر، لا من جميع وجهات النظر، لا من جميع وجهة نظر هو فرد للماء، هو فرد للماء حقيقة وبكل الموازين هو ماذا؟ هو فرد من أفراد العنوان، إذا كان فردا لما أفراد العنوان فإن الدليل الدال على مطهرية الماء يكون شاملا له ولو كان متجددا بعد زمان الشارع. فإذن النكتة في شمول الحديث للأفراد شمول العنوان، فنقول الوارد في كلام الإمام من كلامنا أعم من لا ضرر، شمول العنوان الوارد في كلام الشارع للأفراد المتجددة من ذلك العنوان بعد زمان الشارع، المقياس هو هذا، أن يكون هذا الفرد أن تكون فرديته لذلك العنوان اللي هي فردية اعتبارية بحسب الفرض، فردية ارتكازية، فرديته من ذلك لذلك العنوان هي فردية ثابتة بشكل شنو حقيقي، هو فرد حقيقة لهذا العنوان وليست نسبية، هذا هو الميزان، يعني ثابتة ثبوت حقيقي فهو فرد من أفراد القيام، فرد للتعظيم من أفراد التعظيم حقيقة، هو فرد للتعظيم، هو تعظيم حقيقة مو مجازا، وثانيا هي تعظيم من جميع وجهات النظر، ماكو فرق بين نظر ونظر، ما نقول بأنه هذا تعظيم من وجهة نظر دولة وليس تعظيما من وجهة نظر الشنن آخرين، لا ليس هكذا، عندما يتحقق هذا في الشيء عندئذ نقول بأن الحديث الوارد في ذلك العنوان يشمل كما يشمل الأفراد الموجودة في زمان الشارع الاعتبارية، موجودة في زمان الشارع كذلك يشمل الأفراد الاعتبارية المتجددة بعد زمان الشارع. النحو الثالث هو أيضا يكون فردية هذا الفرد وارتكازية فرديته للعنوان، ومن باب الإنشاء بمعنى أن العرف والعقلاء يجعلون هذا الفرد فردا علما للعنوان كما هو الحال في الثاني. إلا أن هذا الإيجاد، إيجاد هذا الفرد بالإنشاء للعنوان الوارد في الدليل، هذا الإيجاد إذا فرض اختصاصه بعرف خاص، في الثاني أيضا فرضنا اختصاص، لكن قلنا اختصاصه بعرف خاص ما يمنع من كون فرد للعنوان حقيقة ومطلقا، هذا في النحو الثاني. هنا إذا فرضنا أنه هذه فردية للعنوان أيضا هذه مختصة بعرف خاص، لكن كانت فرديته في ذلك العرف هي في طول إمضاء العرف وقبوله، في طول إمضاء العرف وقبوله هذا الأمر الإنشائي، فحينئذ تكون فرديته فردية نسبية وليست فردية مطلقة، وهي نقطة الخلاف بين النحو الثالث والنحو الثاني. هذا معنى أنه فردية نسبية، هذا معنى أن الفرد الذي أوجده الإنشاء كما هو المفروض في الثالث والثاني، هذا في الثالث الفرد الذي أوجده الإنشاء من قبل العقلاء ومن قبل العرف يكون فردا للعنوان بمنظار ماذا؟ بمنظار هذا الإنشاء، وليس فردا منه مطلقا كما في النحو ثاني، هو فرد من هذا العنوان لكن بهذا المنظار وليس فردا له بكل منظار. ويمثل لذلك الضرر، هنركز شوي على مثال الضرر اللي هو مع الكلام، نريد نشوف ان حديث لا ضرر يشمل الاضرار العرفيه الاعتباريه المتجدده بعد زمان الشارع، هذا مع الكلام حق التأليف، حق النشر، حق كل شيء، استنساخ، حق الكذا إلى آخره. الضرر له مصداق حقيقي، مصداق حقيقي، ما في كلام، قطع اليد ضرر، قطع اليد ضرر، لكن إلى مصادق أخرى ارتكازية عرفية. ويمثل لذلك بنقص المال المملوك لزيد، زيد عنده أموال يملكها، نقص أخذ هذا المال منه يعتبر ضررا، نقص هذا المال مو إلا واحد يأخذه، نقص هذا المال يعتبر ضررا على شنو؟ على زيد. لكن الحكم بكون ضرر على زيد ليس حكما مطلقا، كون هذا ضرر على زيد ليس أمرا مطلقا، وإنما هو ضرر على زيد عند من يرى أن زيد شنو مالك لهذا المال، عند من يرى أن زيد يملك هذا المال وله حق في هذا المال، عندئذ يكون سلب هذا منه يعتبر شنو؟ ضرر. أما لو فرضنا أن جماعة آخرين لا يرونه مالكا، لا يرون له حق في ماذا في هذا المال، لا يرون بأنه ماذا بأنه أخذ هذا المال مثلا منه يعتبر شنو؟ ضرر. إذن كون فرد من الضرار وكون ضرار ليس أمرا مطلقا، وإنما هو يثبت في حاجم في عند خصوص من يرى أن زيد له حق في هذا الشيء. سنعمن المال، زيد عنده شيء، أخذ هذا الشيء يكون ضررا من وجهة نظر الذي يقول بأن زيد له حق في هذا الشيء، فأخذه منه يعني سلب الحق منه، فيكون ماذا؟ ضررا عليه. أما أشخاص لا يرون هذا الحق، لا يرون هذا الحق، حينئذ لا يكون منعهم من هذا الحق، سلب هذا الحق منهم لا يكون ضررا من وجهة نظر هؤلاء. إذا صارت وجهة نظر، وجهة نظر ترى أن هذا ضرر، وجهة نظر أخرى لا ترى أن هذا ضرر، فلا يكون هذا الفرد فردا للعنوان على الإطلاق، وإنما يكون فردا للعنوان بمنظار معين، وليس فردا للعنوان بمنظار شنو؟ بمنظار آخر. وله مصادق ارتكازية كنقصد مال المملوك لزيد. فإذا فرض في عرف ما أن هذا المال ملك لزيد، العرف هذا يعتبر أن هذا ملك لهذا الشخص وأن له حقا فيه، فإنه إذا أخذ منه اعتبر ذلك ضررا عليه. لكن الحكم بكونه ضررا ليس حكما مطلقا، بل هو كذلك باعتبار كون هذا المال ملكا له وله حق فيه. لكن إذا في جماعة ما يرون أنه ملك له، ليس مالك لهذا المال، ليس من حقه شنو، فليس منعه من ماذا؟ من استخدام هذا الحق شنو؟ ليس له حق في هذا الشيء، ليس له حق في هذا الشيء، فلا يكون سلب هذا الحق منه شنو؟ ضرر عليه. ولا يحكم بكونه ضررا عند عرف لا يراه ملكا له، يعني لا يرى أن له حق في هذا الشيء الذي سلبه منه، ولذاك العرف الآخر الذي لا يرى له حق يرى أنه سلبه ليس إضرارا. لماذا؟ لأنه ليس مالكا، ليس له حق حتى يكون سلبه إضرارا به. هي هذه النقطة الدقيقة بين النحو الثاني والنحو الثالث. يقول بأن الصحيح أن العنوان المأخوذ في كلام الشارع في هذا النحو الثالث، أن العنوان المأخوذ في كلام الشارع يشمل الأفراد الموجودة في زمان الشارع ولا يشمل الأفراد المتجددة بعد زمان الشارع. فهذه الدعوة تنحل إلى دعويين، الأول أنه تشمل الأفراد الموجودة في زمان الشارع، الثاني هو أنها لا تشمل الأفراد المتجددة بعد زمان الشارع. أما الأول وهو أن هذا العنوان يشمل الأضرار الموجودة في زمان الشارع اللي هي من هذا القبيل، يعني هي أضرار فرديتها للعنوان فردية شنو؟ نسبية، هي من وجهة نظر معينة تكون شنو؟ تكون فرد للعنوان، من وجهة نظر أخرى لا تكون فردا للعنوان. هاي ليش تشمل الأفراد الموجودة في زمان الشارع؟ يقول باعتبار أن هذا هو مقتضى ما ذكرناه من الإطلاق اللفظي والإطلاق شنو المقامي المتقدمين اللذين استدل بهما على ماذا؟ على صحة، على شمول الحديث للأضرار شنو الاعتبارية والارتكازية. استدل بالإطلاق اللفظي وبالإطلاق شنو المقامي بالتقريب المتقدم سابقا، ولهذا فلان هو مقتضى الإطلاق اللفظ والإطلاق المقامي، مقتضى وشنو هو أن هذا الحديث الذي ورد فيه هذا العنوان يشمل هذا الفرد من النحو الثالث، يعني هذا الفرد الذي تكون فرديته ليست فردية مطلقة، وإنما هي شنو؟ نسبية. جماعة يرون هذا ضررا، لكن جماعة آخرين لا يرونه ضررا، لأن هذا مبني على من له حق أو ليس له حق. من يرى أن له حق يراه ضررا، من يرى أنه ليس حق في ليس له حق في ذلك الشيء لا يراه ضررا، لا يراه ضررا. هنا هذا الأفراد من الأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان الشارع، نقول أن مقتضى الإطلاق اللفظي في الدليل اللي ورد بذاك العنوان، مقتضى الإطلاق اللفظي هو شمول لهذه الأضرار الموجودة في زمان الشارع. القدر المتيقن من الإطلاق اللفظي الذي ذكره والإطلاق المقام الذي ذكره أيضا، قدر المتيقن من شمول الحديث الوارد بالعنوان للأضرار الاعتبارية، هي الأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان شنو؟ في زمان الشارع. وإلا إذا أنكرنا شمول الأضرار الاعتبارية حتى في زمان الشارع، هذا معناه أن الحديث يختص بخصوص الأضرار شنو؟ حقيقية، من قبل قطع اليد مثلا. القدر المتيقن من الإطلاق اللفظي الذي ذكره والإطلاق المقامي هو ماذا؟ هو ينتج أن هذا الإطلاق أو ذاك الإطلاق وشمول الحديث للأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان الشارع، هذا قدر متيقن منه. فنتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات الشمول، وكذلك الإطلاق المقامي والتقريب السابق لإثبات الشمول أيضا للأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان الشارع. زين، لو فرضنا أنه في زمان الشارع كان يرون أن الإنسان له حق في ماذا؟ له حق في ماله، يثبت له حق مهما، هذا أفرض شنو ورثه من أبيه اشتراه، يثبتون له الملكية ويثبتون له شنو حق في هذا المال، فمنعه من هذا الحق، أخذ هذا الشيء منه يعتبر شنو؟ ضررا. هذا هو ضرر، ضرر مبني على من؟ على فرض الملكية في مرحلة شنو؟ سابقة. والعرف يراه مالكا فيرى أنه أخذ هذا الشيء يعتبر شنو؟ ضررا عليه. هذا ما نفترض موجود في زمان الشارع، هذا يشمله الحديث، هذا يشمله بإطلاقه اللفظي وإطلاقه مقامي. هذا شمول لمن؟ شمول للأضرار الموجودة في زمان الشارع. وأما عدم شموله، عدم شمول الأضرار المتجددة بعد زمان الشارع، هذا يقول بأنه للإطلاق اللفظي يمكن التمسك به لإثبات الشمول، وللإطلاق المقامي يمكن التمسك به لإثبات الشمول بالنسبة للأضرار المتجددة بعد زمان الشارع. أما الأضرار اللفظي، الإطلاق اللفظي لا يمكن التمسك به باعتبار أن الإطلاق اللفظي يقول هو قائم على أساس يعني كانت النكتة هو هذا في الإطلاق اللفظي، أن الشارع عرفي يتكلم بلسان العرف ويخاطب منه يخاطب العرف، وحديثه وياهم حديث أهل العرف لأهل العرف، ويتكلم معهم يتكلم يخاطبهم بلسانهم، كان هذا هو النقطة، كان يخاطبهم بلسانهم معناه شنو؟ معناه أنه يكون ما يريده من اللفظ هو شنو؟ ما يفهمه شنو؟ العرف، هو نفس ما يفهمه العرف، فإذا العرف حدد بأن هذا ضرر حينئذ هذا يكون الحديث شاملا له، كان قائم على هذا الأساس. وهذا يقول يختص بماذا؟ بخصوص ما يراه العرف معنى لله، وما يرى أنه هو ضرر مثلا في زمان شنو؟ في زمان الشارع، أما الأضرار المتجددة حتى لو فرضنا أن العرف يرى أنها ضرار، لكن مو معناه أنه نقدر نفسر الحديث على هذا الأساس. الوقت انتهى، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.